بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستأجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر رحمه الله في هذا الباب دليلين: الحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير، والحديث الثاني حديث أنس. فما مقصود الترجمة؟ الجواب: بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقصه. وسده الطرق المفضية إلى الشرك هذا هو مقصود الترجمة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من كل ما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد، وكذلك سد الطرق المفضية الموصلة إلى الشرك. وهذا من ديننا، سد الذرائع. قد تقدم نظير هذه الترجمة في أي باب اجعله سؤالا تقدم نظير هذه الترجمة فما هي؟ نظير ذلك الذي مرت معنا: باب ما جاء. نعم، وأنت أحسنت، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طرق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فقد يقول قائل الترجمة نفس الترجمة. نحن الآن في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، والترجمة الأولى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. السؤال: ما الفرق بين الترجمتين؟ ما الفرق بين الترجمتين أي الأولى والثانية؟ تفضل. تفضل يا حازم، قد نطقت، هاتي. طيب لا بأس، وأنت أحسنتم. طيب، من ثلاثة أوجه الفرق بين الترجمة الأولى والترجمة الثانية. الفرق الأول أن المتقدم الباب الترجمة الأولى في الأفعال، وهذا في الأقوال. الباب المتقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ذاك في الأفعال، وهذا الباب الذي نحن في صدده في الأقوال، وهذا في الأقوال. الفرق الثاني: المتقدم متعلق بتحقيق التوحيد، الباب المتقدم متعلق بتحقيق التوحيد، وهذا متعلق بكمال التوحيد. الأول متعلق بتحقيق التوحيد، وهذا متعلق بكمال التوحيد، وهذا متعلق بكمال التوحيد. الفرق الثالث أن الأول متعلق بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لذات التوحيد، أن الأول متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لذات التوحيد، متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لذات التوحيد، وهذا متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، وهذا متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، وهو ما يحيط به ويؤدي إليه وإن لم يكن منه. هذه ثلاثة فوارق بين الترجمة الأولى وبين الترجمة الثانية، يعتبر الأخير سد الطرق الموصلة، وإن لم تكن هي في الشرك في ذلك إلا حتى لا يقع الإنسان في ذلك. كثير من العامة يعني ربما في باب التوحيد يرى هذا شيء عظيم، يظن بعضهم أن التوحيد أو أن الشرك أن تسجد لصنم أو تركع لقبر فقط، وإن كان البعض مثلا أرفع من ذلك يقول أيضا الذبح للقبر أو النذر للقبر، هذا أيضا معروف عند بعض الكثير، أو دعاء صاحب القبر، ما يعلم أن التوحيد أو أن الشرك أعم. فمن الشرك ما يكون باللفظ، ومن الشرك ما يكون بالقول، ومن الشرك ما يكون بالاعتقاد، حتى وإن لم تقل، حتى وإن لم تفعل. فمن الشرك ما يكون بالقول، ومن الشرك ما يكون بالاعتقاد، ومن الشرك ما يكون بالفعل، وهذا بابه واسع جدا. منه ما يكون في الربوبية شرك أكبر لفظا وقولا فعلا، وكذلك بالأسماء والصفات، كذلك بالألوهية. فلا يظن الإنسان كذلك. بقي إن نجا الإنسان من هذه من الشركيات لفظا وقولا وفعلا، إلا أنه لا ينسى شيئا عظيما، وهو أن المعاصي هذه أيضا هي يدل على ضعف توحيد العبد، وإن لم تنقض أصله إلا أنها تضعف توحيد العبد. كما هو المعلوم أن القرآن من أوله إلى آخره يتكلم على التوحيد، حتى في آيات الأحكام، حتى في قصص الأولين، كل ذلك الكلام على التوحيد، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين وغيره من أهل العلم. فإذا رأيت العبد مسرفا بالذنوب والمعاصي فأعلم أن هذا يدل على ضعف توحيده، فإن كلما قوي توحيد العبد كلما قويت صلته بالله وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء ما تنقص أصل التوحيد تنقضه، هناك ما تنقض كمال التوحيد تضعفه، وهذا شيء معلوم في بابه وهو أوسع مما ذكر. فهذا يتنبه له، إنه قد يرى الحمد لله أنا موحد ما أقع في الشرك، نعم هذا شيء عظيم، والذنب الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل والشرك الأكبر، وأما في الأصغر فهو داخل تحت المشيئة. إلا أن تراكم الذنوب كما قال أهل العلم إن الصغيرة قد تجر إلى الصغيرة، بل قد ربما يصل به إلى الكبيرة وترتقي، كما هو المعلوم لديكم أن طرق الشيطان وأبواب الشيطان إذا عجز العبد أن يوقع الشيطان أن يوقع العبد في الشرك والكفر، يحاول بكل ما يبذل من القوى والوسائل والطرق إلى أن يوقع العبد في الشرك في الكفر. فإذا عجز عن هذا الباب لا يعجز عن الباب الثاني، ويحاول إقحام العبد بالبدع بالأهواء، بل يزين له العبادة، بل ربما تراه يبكي، بل يرى خشوعا في أداء هذه العبادة التي لم يشرعها الشارع. فإذا عجز عن إيقاع العبد في البدعة انتقل إلى باب ثالث وهي الكبيرة، يحاول بكل ما يستطيع أن يوقع العبد في الكبيرة، فإن عجز عن الكبيرة ما يئس منه. انظر يا أخوة إلى الشيطان عليه لعنة الله، ما يئس أبدا، ما يئس. وربما بعضنا إذا خرج خطيبا في مكان أو سمع قولا من شخص تكلم فيه ربما يحلف يمينا ما يدخل المسجد هذا مرة أخرى. فإذا عجز الشيطان أن يوقع العبد في الكبيرة انتقل إلى الصغيرة، وإذا عجز عن ذلك جعله يترك العبادة الفاضل ويذهب المفضول. ربما تراه يقوم الليل ويترك صلاة الجماعة، بل ربما يتركها. وهكذا إذا عجز عن هذا الباب انتقل إلى باب آخر وإشغاله بالآخرين، يصير مشغول بالآخرين، وربما يترك كثير من العبادات أو يتساهل فيها أو يذهب الخشوع من قلبه بشغله بالآخرين. هذه أبواب نسأل الله أن يسدها عليه. بقي لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ الإخوة الذي كانوا يدرسون عند الشيخ عبد الله الحكمي حفظه الله في واصية كأنهم انتهوا، فإذا رغبوا في درسا في الطحاوية بعد العشاء أبشروا سأفتح لهم إن رغبوا ذلك يكتبون، حتى ولو من الليلة إذا رغبوا ذلك، في شرح ابن أبي العز، حتى يستمرون في السلسلة إن شاء الله إذا رغبوا. قلنا لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ الجواب ليبين فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد، ليبين فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد بسد طرق الشرك القولية، بسد طرق الشرك القولية. الآن كم ترون من الناس من يحلف بالأمانة؟ بل إن بعضهم يقول أمانة بسبعين يمين، ما أدري من أين اخترعوا هذا القول. وانظروا إلى هذا، هو الحلف بالأمانة شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. أيك عن ما يحلفون بالشرف أو بالطعام، بعضهم يقول هذه اللقمة، يعني أقسم وحلف باللقمة شرك، حلف بمخلوق. بقي ما معنى هذه الترجمة، ما معنى هذه الترجمة في قول المصنف رحمه الله: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، ما معناها، ما معنى هذه الترجمة؟ معناها أي حفظه ووقايته، أي حفظه، أي حفظ التوحيد ووقايته مما ينافي أصله أو كماله الواجب، مما ينافي أصله أو كماله الواجب. مما ينافي أصله أو كماله الواجب. بقي ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة، ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة؟ الجواب: أراد بهذا الباب الإشارة إلى أن الأبواب السابقة، أراد بهذا الباب الإشارة إلى أن الأبواب السابقة وإن كان في بعضها ما لا يؤدي إلى الشرك مباشرة، وإن كان في بعضها ما لا يؤدي إلى الشرك مباشرة، وإن كان في بعضها ما لا يؤدي إلى الشرك مباشرة، لكنها ربما تؤدي للشرك ولو من بعيد، لكنها ربما تؤدي إلى الشرك ولو من بعيد، ولو من بعيد. فلذلك منع منها حماية لحمى التوحيد، أي منع منها العبد حماية لحمى التوحيد، يعني يقول: وإن كانت هذه الأمور لا تؤدي إلى الشرك مباشرة إلا أنها قد تؤدي بالعبد إلى ذلك، في ذلك حمى هذا الأمر، منع الناس من الوقوع في هذا الأمر. السؤال الأخير: مناسبة هذا الباب للذي قبله، ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ أما الأول للأبواب السابقة، ما هو الباب الذي مر معنا قبل هذا الباب؟ أحسن، لا يستشفع بأحد على الله، على خلقه، على أحد من خلقه. فما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ الأول في نوع حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل، في نوع حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل وتوحيده، حين أنكر على الأعرابي بقوله: نستشفع بالله عليك، نوع حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل وتوحيده، حيث أنكر على الأعرابي قوله: نستشفع بالله عليك. وهذا الباب تضمن تنزيه الله وهذا تضمن تنزيه الله عن أن يشبه به أحد من خلقه، أن يشبه به أحد من خلقه، أن يشبه به أحد من خلقه بأن يجعل له شيء من صفات الله، بأن يجعل له شيء من صفات الله. ثم سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي دخولنا في الأدلة إن شاء الله. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.